موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم
القداس بعد القداس أو The Liturgy After The Liturgy
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الآب والابن والروح القدس الثالوث القدوس الإله الواحد الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. من المصطلحات اللاهوتية التي شاعت في ربع قرن مضى القداس بعد القداس أو The Liturgy After The Liturgy كما يكتبها أساتذة اللاهوت الأرثوذكسيون. وفي حقيقة الأمر هذا الموضوع يحتاج إلى تبسيط شديد جدا لأنه غير متروك في الكتابات القبطية المعاصرة. ربما هناك بعض التلميحات والإشارات الضمنية عند الأب متى المسكين، ولكن باستثناء هذا لا أظن أنه يوجد ما يشكل موضوعا كاملا أو متكاملا. هناك خمسة قضايا أساسية ينبغي أن ننتبه إليها. القضية الأولى يا إخوة هو أننا نحن في الليتورجية نستعيد الوعي اللاهوتي بالحضور الإلهي للثالوث القدوس في العالم، والكنيسة هي النقطة أو المكان الذي نستعيد فيه هذا الوعي من خلال الصلاة والشركة في جسد الرب ودمه. ولذلك الذي يواظب على حضور القداسات يرى أن الأنافورة تبدأ بالخلق وتنتهي بتسليم الرب جسد ودمه في العلية، ويشترك في الصلاة معنا الملائكة والقوات السماوية والشربيم والصرفيم وكل القوات الغير منظورة، لأنها في هذه اللحظة تجتمع مع الكنيسة على الأرض لتكون الصورة الإلهية لما ستكون عليه الحياة في العالم الجديد أو الكون الجديد ما بعد يوم الدينونة وقيامة الأجساد في اليوم الأخير. هذه الأركون الإلهية التي نراها في الصلوات والتي نستعيد مكاننا فيها هي في حقيقة الأمر الأيقونة عن الحياة الأبدية، عن التقديس وعن حضور الثالوث. فإذا بعد أن نشترك في الذبيحة الإلهية وبعد أن نمجد الثالوث مع الشروبيم ومع السرافيم ومع القوات الملائكية، ماذا نفعل بعد ذلك؟ نعود إلى أعمالنا، ولكن قبل ذلك التسليم الكنس القديم هو اجتماع المؤمنين مع بعض في مكان ملحق بالكنيسة لتناول القليل من الطعام بسبب الانقطاع عن الطعام عن سب الصوم، ثم ممارسة المحبة الأخوية. لأننا بعد أن دخلنا وليمة الملكوت ونعود إلى الحياة الاجتماعية تعين علينا أن نفهم أن نعيش الحياة في ما بعد القداس في لتورجيتنا نحن. الليتورجية بعد الليتورجية هي أن نعود إلى الحياة الاجتماعية بعقل متجدد وفكر منفتح ونفس مستنيرة، التعبير الذي ورد في صلاة القسمة، بنفس مستنيرة وجه غير مخزي وإيمان غير رياء. نستجر أن ندعوك الله الذي في السماوات ونقول يا عبادنا الذي في السماوات. فإذا نحن نمارس حياتنا اليومية بعد أن نستعيد هذا الوعي، هذه نقطة جوهرية. النقطة الثانية وهي لا تقل عنا في الأهمية هي أننا طالما دخلنا في شركة مع الثالوث فاستعادة الوعي يجعلنا نعرف وندرك أننا وقد اشتركنا في الوليمة السماوية واشتركنا في الذبيحة، لم تعد هناك بيننا وبين الله فواصل، ولم تعد هناك أمور مقدسة وأمور أخرى غير مقدسة. الخدمة، رعاية الفقراء والمحتاجين، كلمات التشجيع، النهوض بالساقطين، يعني بالتعبير الموجود في الكتابات الأرثوذكسية المعاصرة هو تطبيق ما جاء في الأواشي اللي هي الأباء والسلامة والاجتماعات، وقبلها طبعا الأواشي اللي هي المرضى والراقدين والأمور الخاصة بكل احتياجات الكنيسة، يعني القداس بعد القداس، وإن ما طلب في الأواشي يصبح جزء من اهتمامنا الروحي الأسبوعي إلى أن نلتقي مرة أخرى في القداس الإلهي لكي نعيش الليتورجية ونخرج من الليتورجية ونصنع نحن الليتورجية الخاصة بنا، وهي الخدمة، كل في مجال خدمته، حتى لو كانت ما يبدو على السطح أنه خدمة مدنية كالتعليم مثلا. يعني كانت في واحدة جارتنا من ست الحقيقة يعني مهذبة جدا مسيحية وبتشتغل ممرضة، فهنا في المستشفيات بسبب التخصص لما يكون في طوارئ بيندهوم على التليفون الموبايل، فلازم يكون تليفونها مفتوح حتى في الكنيسة، فهي واقفة في الكنيسة فطلبوها في عملية قلب مستعجلة فطلبوها، وطلبوا معنا ناس كتير يعني طلبوا معنا الدكتور وبتاع، فكانت تقول لي أنا أسف أنا لازم أمشي أروح المستشفى، الله ربنا يكون معك ما تتضايقيش لأن خدمة المرضى زي حضور الكنيسة. قلت له أنا كنت عاوز أقعد في الآخر عشان خاطر أتناول، وده هتتناولي يعني المسيح بشكل آخر بالخدمة. فقال طب لما أرجع بقى أكلمني. مسكينة خرجت يعني مستعجلة أن النداء الامرجنسي كول نداء الطوارئ ده يعني أصلا ما فيش فصال. فبعد ما خلصت قعدت في احنا كان الكلام ده كان حوالي 10:30 الصبح، فرجعت البيت ورجعت دخلت عندنا على بيتنا دي حوالي الساعة 5. هي بتقول لي ايه بقى اللي كنت تقوله في الكنيسة انا نسيت كنت تقول لي ايه؟ قلت لها يعني انك انت اتناولتي لما رحت اوضه العمليات وساعدت الدكتور. قالت لي ازاي؟ ده راجل انا ما اعرفوش وده قصده كان في حادثة وبتوع المطاف طلعوه من العربية وكان متكسر وحالته يعني. قلت لها لا، اصل التناول جسد الرب ودمه بالمعنى الالهي هو ان احنا ناخد المسيح فعلا يعني في الذبيحة، لكن عند باقي الكنيسة وعند ذهب الفم بالذات، وانا حطيت النص ده في المقالة بتاعت الاجساد الثلاثة بيقول يعني المسبح اللي انت بتقدم عليه قربانك مش مسبح الكنيسة اللي عليه معمول من الرخام الموجود في الكنيسة، لا ده في مسبح حي موجود في كل شارع وفي كل مدينة وفي كل مكان أنت تقدم تقدمة الصدقة أو المحبة من أجل المسيح، لو الخبز والمال والفلوس، ودي الذبيحة اللي يقبلها منك المسيح على مسبحه هو اللي هو الفقير والمحتاج. فلما قرأت النص ده الحقيقة يعني اتعزت جدا. هو لا ده يعني الدرس الحقيقي ان احنا بنخش الكنيسة نتعلم كيف نخدم، كيف نخدم في الليتورجية بعد الليتورجية، قداس وبعد القداس. فهنا في يعني نقطة مهمة جدا ان هي انفتاح الرؤية على واقع الحياة، ده الكون اللي بيعمل فيه المسيح من خلالنا احنا، زي ما يقول زعب الفم انه بقى يعني يد ولسان وعين وقدم وإرادة المسيح. ليه؟ لأنه موجود فيه وفيك وفي كل إنسان. ودي المسألة الجوهرية اللي لازم احنا نحرص عليها، نعم نتعلم ازاي نخدم المسيح في الآخرين، ده قداس بعد القداس. النقطة الثالثة، ودي أصلها يعني محتاجة إلى تفصيل أكتر، وأرجو أن أنا أوفق في الشرح لأن ما سمعتهاش غير لما جيت الغرب الحقيقة من أساتذة اللاهوت الأرثوذكسيين، من فلاديمير لوسكي ومن المترامبلون ومن كريستوس وير ومن الجماعة اللي كان لي يعني حظ أن أسمعهم. ايه هي اهم ما تأتي بها الليتورجية؟ احنا بنقول الليتورجية هي خدمة، هي صلاة عامة، وانا في حقيقة الامر يعني بقول ان لازم نشيل كلمة عبادة، لازم دي اصبحت يعني مطلب يعني لا يمكن التراجع فيه، أو إن إحنا يعني نأجله. أنا كان في واحد من الباحثين بحب أحترمه يعني، أطلع كتاب عن اللاهوت، فبعت لي ملخص للكتاب، فصل كده عن العبادة، فكتبت له إيميل بقول له يعني بلاش كلمة عبادة. فطلبني في التليفون الحقيقة شخص مهذب جدا وإنسان كنايسي كويس يعني، قال له أصل العبادة من العبودية، والعبودة في العبراني هي زي بالضبط كلمة عبادة في العربي، مثل مولاد عم العرب والعبرانيين يعني على الألف اللغة يعني. فأنا مش قادر أستصيغ كلمة عبادة، لأن في حقيقة الأمر إن الليتورجية هي خدمة الثالوث لينا، مش بس إحنا بنخدمه ولكن الثالوث بيخدمنا. قال لا بس أصل المفهوم ده يعني غريب شوية على القرى القبطي. طب اكتب بس خدمة وبين قوسين عبادة يعني، لأن ده بعد يعني حوار طويل جدا. ما عندناش الرسول بولس بيقول أن الله ما يعطينا روح العبودية للخوف، بل أعطانا روح التمني. الخوف والفشل ده يعني الشيء المخجل يعني هي ان الله يحفظ عزة الانسان في ان اسرار قلبه لا تستعلن لبعض القديسين بعمل الروح القدس من اجل منفعة الخاطئ، مش من اجل التشهير به. وحملات التشهير دي اللي بتتعمل في الكنيسة اعلاميا دي بتبين بشكل واضح جدا ان الشيطان في وسطينا. الشيطان بنسميه في الكتاب المقدس المشتكي، الحق فلان غلط، الحق مش عارف فلان عمل ايه. الله، طب يا اخي احنا بنقول المحبة تستر كثرة من الخطايا، ده تعليم رسولي. وبنقول يعني ان المحبة لا تقبح ولا تظن السوء، ده كلام رسول بولس. فايه يعني احنا لما نبتدي اعلاميا في الصحافة نتكلم على بعض، اقول لك ده فلان اخطأ مش عارف ايه بيقول ايه، يا اخي سيبه. يعني احنا ما عندناش الروح الابائية اللي كانت موجودة عند الاباء النساك ولا عند اباء الكنيسة. ده في قصة في البستان بحبها جدا، واعتقد انها فيها يعني التقوى الارثوذكسية الصحيحة. ان واحد كان اسمه الرابي يوحنا بينسخ كتب، بيبيع المخطوطات وبيكلف فلوس، طبعا فلوس تروح للدير. ففي اثناء غيابه من الله دخل واحد راهب سرق مخطوطه غاليه جدا، وراح باع في دير قريب وخد الفلوس. فرئيس الدير اللي اشترى المخطوطه بعد ما دفع الثمن قال اروح اسال الاخ يوحنا يا ترى المخطوطة اللي أنا اشتريتها دي تمنها كان غالي عليا ولا دفعت تمن. فراح فيوحنا عرف المخطوطة بتاعته هو. فرئيس الدير بيقول له، قال له ايه رأيك؟ قال له لا التمن دفعته كويس قوي، ما حياة تستاهل اكتر من كده. ولم يسأل مين اللي باعها لك، سألوش. فلما الراهب اللي سرق المخطوطة عرف، ندم وراح واعتذر للأخ يوحنا. المحبة اعتذر كثر من الخطايا، لأن يعني لو كان بهدله وطلعه حرامي وطرده من المجمع. ودي القصة بتاعت أنبا موسى لما حط الرمل في الشوال وعمل فيه خرم وشالوا جر وراه وقال خطاياي تتبعني وجيت المجمع عشان احكم على اخويا. فارجع للنقطه الثالثه دي واقول فيها يعني ان احنا في الخدمه، احنا الله يخدمنا ويخدمنا لانه في وسطينا. مفيش كنيسه ارثوذكسيه تؤكد وجود الثالوث وسطينا أكثر من الكنيسة القبطية أم الشهداء. وأنا استغربت الحقيقة يعني وأنا بدرس تاريخ الصلاة الربانية واستعملها في الكنائس الشرقية، إن الكنيسة القبطية الوحيدة اللي بتقول بعد صلاة الربانية تيجي قبل الآخر وتقول بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك المجد ملك القوة المجد لأبد أمين. طلع مين اللي حط الإضافة دي؟ فطبعا احنا الإضافة دي وضعت في القرن الثالث والرابع، وربما في أيام العلامة أوريجينوس، وربما قبل العلامة أوريجينوس، يعني لأنها أصلا موجودة في كتاب في مقالة الصلاة للعلامة أوريجينوس. لكل طلبة توجه من خلال يسوع للأب، ده مبدأ إلهي. فاستغربت يعني ان احنا من القرن الثاني والثالث التسليم الكنسي ماشي، ان من اول ابان الذي في السماوات تتقدس اسمك، وكل الطلبات ماشيه بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوه والمجد لابد امين. يعني كل الكلام اللي فات ده بالمسيح يسوع ربنا، بالمسيح يسوع ربنا، مش لانه وسيط قاعد على العرش عمال يسمع يعني، انما لانه هو في الحقيقه الخادم الذي يخدم طلبات الكنيسه. لأن الصورة المسيحية الحقيقية لله هو أن الله يخدم الإنسان، ودي صورة مش موجودة في أي دين تاني غير المسيحية. موجود ملامح كثيرة منها في سفر المزامير، على سبيل المثال للحصر في مزمور 147، إزاي الله بيخدم الخليقة، إزاي بيزرع ببعض المطر وبيبعت التلج وبيدي فراخ الغربان طعامها حينما تدعوه، وبيحرس أورشليم وبيكبر الجروح المكسورين ويحارب عن أورشليم. يعني فيها الخدمة اللي بتتقال في مزمور 23: الرب رعية فلا يعوزني شيء. إذا كان الرب هو الراعي فهو طبعا مش مجرد بس بيحمي الخراف لكنه أيضا يقيت الخراف. فأنا خدمة الله لينا اتنست. ليه؟ لأن حضور الله في وسط الجماعة قضية منسية. ليه؟ ما أعرفش. ياريت في وقت الأسئلة إن كان عندكم أي إنسايت، يعني استنارة أعرف، لأن الحقيقة شيء محير. يعني الأباء بيقولوا لنا إن إحنا لما بنفقد هذا الوعي بنستعيده في الليتورجية، استعادة الشعور مش العواطف، لا الشعور الحس الروحي بخدمة الله لينا. واستعادة الشعور ده مهم جدا لأننا أخدم مع الله، نحن عاملين مع الله وإحنا بنزرع مع الله وبنخدم مع الله، لأن الله فلسطين، الله فلسطين كخادم. لأنه خدمنا في الليتورجية لكي نتعلم من خدمة الله في الليتورجية كيف نخدم الآخرين. والقداس بعد القداس هو استمرار لخدمة الثالوث لينا، لأن خدمة العظيم للصغير ده الجمال الإلهي، مش بس للتواضع وللمحبة الإلهية الفائقة، إن الكبير والعظيم والقوي وملك الملوك يخدم الصغير، يخدمك. وبعدين في الخدمة لما تقرأ الصلوات بتاعت القداسات الأرثوذكسية كلها وبالذات قداسات أم الشهداء، يعني تلاقي إن في خدمة الثالوث لينا إنه بيغسل الطبيعة الإنسانية اللي فينا من الأدناس، طهرنا من كل دنس، وفيها التواضع الإلهي العجيب الفائق إنه بيرسل الروح القدس حول الخبز والخمر جسد رب ودمه، يفتح عقلنا وقلبنا الاستنارة. خدمة. فاحنا في عملنا في القداس بعد القداس هو أن نخدم بنفس الروح، أن نخدم مع الله، أن نكون أدوات للاستنارة، وأن نكون بتعبير واحد من أباء المعاصرين، أن نكون نحن الشموع التي يشعلها الثالوث في الكون، لكي نصبح النور الإلهي في الكون الذي يحتاج إلى هذا النور. ليه؟ لأن هو الإنسانية في كل العصور عندها كتب، عندها مدارس للفلسفة، وعندها علماء، وعندها كل ما يمكن أن يتصور عقل، لكن في شيء مهم جدا تحتاجه الإنسانية أكثر من الخبز والماء والهواء، أكثر الحقيقة، ولكنه مش موجود إلا عند الله، وهو المحبة، خدمة المحبة. ولما تختفي خدمة المحبة من أي مجتمع يتحول هذا المجتمع إلى مجتمع بنسميه إحنا بالعربي يسير بشريعة الغاب، يعني القوي يأكل الضعيف والشديد يقهر القوي، ويتحول المجتمع إلى مجموعة من الحيوانات المفترسة. وبذلك تسقط الإنسانية في بئر مظلم سحيق خطير جدا، تنتهي فيه كل ما يمكن أن يوصف بالصورة الإلهية في الإنسان. ربنا يرحمنا. هذه نقطة يا إخوة مش لازم ننساها. يكمل هذا في النقطة الرابعة، إن إحنا في القداس بعد القداس بتعبير واحد من أباء المعاصرين برضو يقول لك إحنا زي قطعة من الخشب تسبح في بحر اللاهوت. يعني العالم مش فاضي، الكون الكوزموس يعني مش فاضي من الله، لا ده هو مالئ كل مكان. والقداس بيجي يبرز الحضور الإلهي وملء أن الله ملء السماوات والأرض، ويفيض بالحياة الإلهية التي في كل الكائنات. النهاردة في الكنيسة كنا بنتكلم بعض القداس على الغلط في الترجمة الإنجليزي، إن هو في الإنجليزي يقول لك by Christ يعني بواسطة المسيح، بينما في اليوناني يقول لك in Christ في المسيح. ولهم يعني by Christ بواسطة المسيح هي تحول المسيح إلى آلة أو وسيلة، وهي أقل في القوة من in Christ في المسيح، لأن المسيح هو حالة الوجود، حالة الوجود الحقيقة. إحنا كلنا موجودين في المسيح لأن في فيض من العطاء الإلهي يشمل الكون كله مش بس الإنسان، حتى الأشجار والنباتات والزروع والعشب والأنهار والأمطار، حتى الإعصار اللي جاي عندنا ده في إنديانا بعد دقائق، كل دي يعني في داخل الحياة الإلهية. الكون عاد إلى الله وأصبح موجود في الله، ودي تفرق يا إخوة عن الكون المنفصل عن الله. وانت في كيسة بتقول ايه؟ الجالس على كرسي مجده يقف امامك الشربين والصرافين والقوات السماوية، وتبتدي تتكلم على المجد الالهي، وبعدين تفتكر ايه يعني بعد ما بيجي الاب الكاهن يدي البركة في الاخر ان خلاص دي انتهت؟ لا ابدا، ده يعني اكتشاف وإعادة الوعي للبحر، البحر اللاهوتي اللي يملأ الكون. عشان كده احنا بنقول لكل انسان مسيحي، مفيش انسان وحيد لونلي قاعد كده لوحده ابدا، احنا كلنا في الثالوث، لكن مشكلتنا هي في الجهل، ومشكلتنا في ان محبتنا لله ضعيف، ومشكلتنا في ان احنا لم نستوعب هذا الاستعلان الالهي. استعلان الهي ما دخلش لسه في حد. كان ابونا في المون المهاري الكبير يقول لي ايه، ماشيين مره بره الدير، وبعدين تعرفين في قبل ما المزرعة بتاعت الدير تكبر كان في شوية نخل كده ورا الدير، ده الكلام ده قبل ما ابونا متى المسكين يجي وتكبر المباني والمزرعة، في شوية نخلات كده بعيد يعني على بعد تقريبا 500-600 متر. قالت تعالى نمشي نروح عند النخل اللي هناك ده. واحنا مشين بيقول لي المسافة من هنا للنخل ده قد ايه؟ قلت له ما اعرفش يعني بتاع حوالي 500-600 متر بالكتير. قال لي فيها ايه؟ فاستغربت قوي على السؤال، ايه اللي فيها ايه؟ قلت له يعني فيها الرمل بتاع البرية. فيها ايه يا ابونا في الليمون؟ قال لي اخ فيها المسيح، احنا ماشيين ناحية المسيح، والمسيح كان في الدير، والمسيح ماشي معانا بيتحرك معانا، احنا بنتحرك في داخل المسيح. قلت له اصل الفكر الصوفي ده عالي علي. قال لي لا ده مش عالي، انت اصلك مش متعود عليه، انت متعود على انك انت ترتب حياتك على فكر ضيق جدا، على دايرة وبعدين في الرمل كده، وكان معه عصايه فعمل دايره في الرمل. قال لي في الدايره دي دايره كده صغيره، قال لي انا وانت في قلب الدايره دي نفتكر ده الكون بتاعنا. انا قال لي ابدا، ده الكون اللي انت تعرفه ده ده هو ده الدائرة الكبيرة اللي بيتحرك فيها المسيح. قال لي شيء عجيب، ما فيش مرة كده قعدت واشتقت على الكنيسة؟ قلت له، قال لي المسيح كان معدي عليك وضع في قلبك هذا الشوق عشان تصحى، لأنك كنت نايم وما كنتش منتبه. طيب، ما فيش مرة كنت مثلا بتحلق دقنك أو بتستحمى أو وافتكرت كده ترتيلة كده على غفلة وقلتها؟ قلت له، قال المسيح كان عاوز يرتل معاك. قلت له، ابونا في المونة أول ما أسمع الكلام ده. قال لي مظبوط، ما دي مشكلة أخ جورج، إن إحنا فاكرين إن الرب صامت. لا، ده هو جاي يشاركنا حياتنا، إحنا بنتحرك فيه لأنه فيه نوجد، ده كلام سفر الأعمال، نوجد ونحيا ونتحرك. فأنت بتتحرك إزاي يعني؟ ما هو لما بيلاقيك نايم يفكرك برتيلة، يفكرك بأيقونة، يفكرك بزيارة واحد من الإخوة. قال لي اللي إحنا بنسميه كده بالعربي الهاتف، جيلك كده هاتف تعمل حاجة وتفتكر دي جاية من عندك. لا، دي جاية من فوق، من عند الرب من فوق، طالما إن هي مقدسة صالحة، ولأن قلب الإنسان أصلا مفتوح على طول على الدوام. فالله بيكلمك من قلبك من جوه. وين مشينا؟ قال احنا ماشيين رايحين نقابل المسيح عند النخلات دي. وقلت له، طب واحنا؟ قال له، احنا ماشيين معاه وماشي معانا ورايحين نقابله عند النخلات، لان كل ما في حياتنا هو من المسيح والى المسيح. ومشينا ساكتين لحد وصلنا عند النخلات وقفنا. فلما وقفنا، وقف هو وحط ايده على العصاية، وبعدين قال ايه؟ قال يا رب يسوع، انا ما انساش الصورة دي ابدا، قال يا رب يسوع اعمل معروف مع عبيدك، افتح قلبنا لرؤية حضورك، لان ده هو الغنى الحقيقي اللي لو أخذناه منك نتمتع بالحياة الأبدية قبل أن نرقد في القبر. وسكت. وانت عارف اللي منكم راح للبرية، ده أعظم مكان أنا حبيته الحقيقة. حتى وأنا هنا في أمريكا ساعات أحلم إن رجعت الدير وعايش في الدير كده. تلاقي كده صمت أبدي تسمع فيه نبضات قلبك. مسكت، مسكت، نزل الصمت، تسمع كده الهواء وهو بيزمجر أحيانا، والسحاب يعدي ويعمل نوع من الظلال فوق الرمل، منظر غريب جدا. وبعدين قعد هو على الرمل وأنا فلت واقف أستمتع بالحضور الإلهي، لأنه صلى لي إن قلبي يتفتح. ولكن يا إخوة، القلب ده ممكن يتقفل تاني يعني، ويتفتح تاني ويتقفل ويتفتح، لأن الوعي الإنساني بينتبه للأشياء اللي بيعملها الإنسان منفصلة. يعني مرة بيذاكر، مرة بيغسل سنانه، مرة بيرد على التليفون، مرة بيطبخ، مرة بيعمل شاي، مرة بيكلم جاره، مرة بيطلع ينزل السوق. لكن المسيحي الشاطر اللي بيسموها باللغة المشكلة العربية العمال، اللي هو يعني اللي عنده وعي، المسيحي الشاطر المنتبه اليقظ، كل دي أعمال يعملها مع المسيح وللمسيح، وكلها في قلب اللاهوت. النقطة الأخيرة، النقطة الخامسة الأخيرة، القداس بعد القداس يعني أننا نعيش دائما في جمال ومساندة النعمة. حياتنا إخوة محاطة بالضعف. لما بيجي الثالوث يخدمنا في الليتورجية دي خدمة نعمة، ولما يجي الثالوث يخدمنا ويغسلنا ويفتح قلبنا على حضور الإلهي في الكون وعلى الهمسات الإلهية اللي بنسمعها في قلبنا واللي بنظن انها جايه من الذاكرة، هي طبعا بتيجي في الذاكرة لكنها مش من الذاكرة، هي من الله. الله بيكلمك، الابن بيكلمك، الروح القدس بيكلمك وبيقول لك كده بشكل كده يعني خفي، افتح الكتاب اقرا الفصل الفلاني او قول الترتيل الفلانية او اتصلي. يا عم سيبك من برامج التلفزيون ده مقرف ومفيش اي فايدة، روح حطك صلي او اطلع امشي كده وصلي. دي كلها نداءات الثالوث ليا وليك. فاحنا لازم يكون عندنا وعي ان هذه نداءات النعمة او بتعبير مسيح السرياني زيارات النعمة. ودي ترجعني لنقطة جوهرية جدا جوهرية جدا جدا جدا، من هنا لحد الأنبا لويس. شوف احسب كده كام في ألف ميل. إن الإنسان لا يفقد النعمة الإلهية، إحنا نأخذ النعمة لأننا خطاة، من عبارات أبونا فيليمون التي لا أنساها. النعمة تعطى للخطاء، فإن كنت خاطي فخطيتك هي المؤهل الذي يجعلك تأخذ النعمة، لأن النعمة تعطى لمن يستحقها، ومن يستحق النعمة هو الخاطي. وده كلام يمكن يكون غريب على الأذان، ولكن هذا هو الإنجيل، البشارة المفرحة، وده بيتقال في صلاة القداس على فكرة. فإحنا لا يجب في الليتورجية بعد الليتورجية ان يكون عندي اي شعور بالذنب اني فقدت النعمة، او ان النعمة راحت مني، او ان مدام اخطأت يا كل اللي خدته راح. ابدا، دي المعطلات والمنغصات اللي بتدخل في حياتنا العقلية والروحية وتضعفنا. يعني تصور مثلا عندنا هنا في سبتمبر واكتوبر بيدوا أدوية ضد أمراض البرد، تطعيم، وبعدين تاخد تطعيم ساعات يكون التطعيم ما فيهش التطعيم مضاد لفيروس معين. بص ده مثلا السنة اللي فاتت كل اللي خد تطعيم ما نفعوش لأن كان فيه فيروس ما كانوش يعرفوه، فاللي خد تطعيم زي اللي ما خدش تطعيم. السنة دي انا خدت بسموها الفلو انجكشن، اخدتها وقلت للدكتور انا مش عايز اخدها لانها بتتعبني، بعد كده من ثلاثة تعبان الا اخد، لانك يعني معرض لنزلات البرد والتهاب رئوي والنمونيا، وبعدين يعني انت في سنك الكبير نزلة برد ممكن تموتك، فخد. فقال لي بس خد لي بالك من نقطة، لو جات لك نزلة برد بعد التطعيم ده مش معناه ان التطعيم فقد القوة بتاعته، لا ده هو حماك من حاجات كتير. يعني طب النعمة بتعمل فينا ايه؟ النعمة بتزرع فينا الرجاء اولا، والنعمة بتخليني اشعر رغم ان انا مش موجود في القداس بتاع الكنيسة، لأن كل ما هو محاط بي في الكون معطى بالنعمة الإلهية ومحاط بالنعمة الإلهية. حتى أصدقاء السوء، حتى اللي بيشتمونه، حتى جارك اللي بنغص عليك عيشتك، حتى العدو اللي عمال يحفر تحتيك عشان يوقعك. إخوة كل دي جزء من القداس بعد القداس. ليه؟ لأن دي أصلا توضع لتأصيل عمل النعمة في القلب. طبعا الله مش هو اللي بيعملها، لا أبدا، دي من الأمور الضرورية الضرورية. كان من الشيء المؤثر جدا يعني، كان على لسان أبونا متى المسكين والمتنيح الأنبا يؤنس، لأنه وهب لكم في المسيح يسوع، وهب لكم لا أن تؤمنوا به فقط بل أن تتألموا أيضا لأجله، هبة. ف تتشتم تتهان تتقال عليك كلام مش صحيح، كل دي هبة من هبة الله، مزعجة مؤلمة محزنة ولكن ده يأصل ويثبت عمل النعمة اللي هي فيه. فالقداس بعد القداس مش حياة تقلل من المشاكل، لا بالعكس، ده هي الحياة الجديدة التي تأكل وتفترس المشاكل، تأكلها أكل. دلوقتي في الطب الحديث بيدوروا على نوع من البكتيريا يأكل خلايا السرطان، وفي بعض أمراض السرطان بتنفع، يعني أمراض سرطان المثانة بيدوا حقن في المثانة لنوع من البكتيريا بيأكل السرطان، تنفع مع بعض الأنواع يعني، مش عيش العلاج الأخير يعني. ولقوا إن في نوع من البكتيريا ممكن يأكل سرطان المعدة. ففي هنا الأمور المنغصة للحياة مشاكل، مشاكل المرور، مشاكل مع البوليس، مشاكل مع جارك، مشاكل مع مراتك، مع حماتك، مع حماك، مع مش عارف مع مين. دي كلها الأمور التي تثبت عمل النعمة فينا. النعمة تحتاج إلى تثبيت. ليه؟ لأنها زي خدت تدريب. يعني الإخوة اللي بيلعبوا رياضة عارف دي كويس قوي، لو رحت خدت تمرين على التنس أو على المصارعة أو على الملاكمة وما كملتش التمرين، تلاقي نفسك بعد أسبوع اتنين كما لو كنت ما استفدتش حاجة. النعمة تعلمك إزاي تحب عدوك، لأن يطلع واحد ينغص عليك عيشتك. طبعا شيء طبعا يمكن يعني مفزع لكن حقيقة. والنعمة تعلمك إزاي أنت تعيش في سكينة وفي سلام رغم أن الأخبار مزعجة. يعني أنا كنت بسمع الأخبار حرق الكنائس، صدقوني ما كنتش أعرف أنام، أصلي قول يعني يا رب يسوع عايز نصر معاك بالليل، طب سهرني على حاجة غير حرق الكنائس. لكن لما سمعت كلام الأنبا ميخائيل بعدين بعد كده كلام الأنبا تودروس قلت كويس، طب متع الكنيسة، الكنيسة تقبل الألم من أجل المسيح، كنيسة تعيش. ففي الكلام الرسولي وهو يبلغكم في المسيح يسوع لا أن تؤمنوا هو فقط بل أن تتألموا أيضا لأجله، دي مهمة جدا. فالقداس بعد القداس في الوجع وفي الألم وفي المضايقات، وربما يدخل في دي كمان المرض. يعني أنا أذكر جميع الإخوة المرضى اللي بيعانوا من بعض الأمراض اللي بتطول، يعني اللي عنده سرطان ومرضه بيطول سنة اتنين تلاتة أربعة، يعني الإنسان يقول له يعني يا رب يسوع خد لبالك من فلان أو ده عضو في جسدك مريض، وإنت يعني ليك حساب في التدبير الإلهي غير حساباتنا إحنا. إنت عارف الأخ ده عضو في جسدك، هو مش عضو في جسدي أنا بس، ده عضو في جسدك إنت، وإحنا أعضاء بعضنا البعض، وأعضاء بعضنا البعض دي ما تسمح ليش إلا بالصلاة بالاهتمام بالمحبة بالآخر، ما هجمش عليه درش. ولذلك إحنا في الحقبة الأخيرة كنا محتاجين ولازلنا محتاجين بشكل أساسي إلى حوار المحبة وعدم التشهير بالناس، لأن في الحقيقة احنا ماشيين في نفق مظلم، والسبب هو ان ما دام عملنا القداس على راي ابونا مخيل ابراهيم، عملنا المقطعيه اللي علينا زي الفواعليه، يقول لك انا جيت عشان ادين لك الحيطه دي او ابني لك الحته الفلانيه، فبعد ما يخلص اقول لك السلام عليكم. لا، ده احنا بعد ما نخلص القداس يبدا قداسنا احنا. فالرب يسوع المسيح لهنا اخوه يشددنا، ادينا العزم، ادينا الاستناره علشان نعيش في الحياة المسيحية الحقيقية. في نقطة أخيرة متصلة بالقداس بعد القداس، عن الفرق بين الحياة الروحية الأرثوذكسية في الأرثوذكسية الصحيحة وبين التعليم الإنجيلي المعاصر اللي بسمعه من خلال الإنترنت، وهي في الأرثوذكسية الحقيقية مصدر القوة عندي هو المسيح، مش الفكر اللي في عقلي، ودي تخليني أعيش في سلام. يعني في فرق بين واحد بيمشي 30-40 كيلو على رجليه، واحد بيركب سيارة فيها تكييف وفيها أربع سرعات ولا ثلاث سرعات وقاعد مرتاح، ومش هو اللي بيسوق، في سواق بيسوق. أنا يعني بتمتع لما بيجي حد يخدني وديني مشوار، بقعد بقول لهم أنا الملك كنت السواقين بتوعي، طبعا بزار طبعا، لأن السواقة هنا طبعا في أمريكا سرعة عالية جدا وأنا ما بحبش السرعة، فبيجوا الناس يعني الحقيقة يعني بتكرموا وبيسؤولي، وأنا قاعد أقرأ وأكتب ورد على التليفون إلى آخره. ففي هنا نقطة جوهرية في الأرثوذكسية الصحيحة، إن مركز القوة عندي مش اللي أنا بعمله، أنا بعمله ده دائما وأبدا هو العودة إلى القوة الحقيقية في حياتي، وهو يسوع المسيح رب المجد. في روحانية الإنجيلية الإنسان ثقته في فكره، وكان عندنا طالب في الإكليريكية أذكره يعني كويس جدا وأرجو أن يكون بخير، يعني الإخوة اللي فصلوا من الإكليريكية في أيامي وأنا يعني تلميذ وحتى بعد ما بقيت مدرس أو معيد لازلت أذكره، قل له يعني يا رب طمني على فلان وفلان وفلان، متعرفش دول انتهوا إلى إيه يعني في الآخر. فكان عمل شيء يعني ما كانش يعني جيد وفصل، ففي التحقيق معاه بيقول أصلا أنا يعني أخطأت الخطيئة فلانية لأني ما قريتش الإنجيل النهاردة، كنت قريت الإنجيل وصليت ما كانش حصل لي كده. فأنا سمعت الكلام ده وسكت لها ما علقتش، هو أصلا كان تربية إنجيلية بحتة يعني. لا، هو الحقيقة إن مركز الثقة عندي مش قرايتي في الإنجيل ولا الآباء ولا حتى الصلاة ولا الصوم ولا أي شيء أنا بعمل، مركز ثقتي هو الرب، ثقتي هو الرب. ليه الحياة يا المسيح؟ كلام رسول بولس، أقول لك مع المسيح صلبت أحيا أنا، بل المسيح يحيا فيا. أصل فينا إخوة صراع غريب جدا، وعاوزكم تاخدوا بالكم من النقطة دي، لأنها في الحقيقة من العلامات زي علامات المرور، علامة فارقة بين الأرثوذكسية الصحيحة وبين ما هو غير أرثوذكسي. عمال الرب يسوع هي أعمال الإله المتجسد. أعمالي أنا وأعمالك أنت تنتهي بالزمان، إنما المسيح الحي القائم بين الأموات غلب الموت، ولما غلب الموت غلب الزمان، يعني ما عندوش عمل ينتهي. إحنا بعد ما نخلص هذا اللقاء، اللقاء مثلا في خلال 10 دقائق 5 دقائق هكون خلص، انتهى يعني، جاء إلى نهاية. حتى لو سألنا أسئلة فله نهاية، لكن عمل الله إخوة لا ليس له نهاية. المسيح مش إنسان بس، المسيح إله متجسد. إنسان بس يبقى زي الأنبياء، كلامه ينتهي بغياب النبي، يبقى كلام في الذاكرة. لكن كلام المسيح مش في الذاكرة بس، هو في الذاكرة طبعا لكن مش في الذاكرة بس. كلام المسيح عبارة عن استعلان العلاقة الجديدة، العلاقة الجديدة اللي جاء بيها المسيح من خلال تجسده وموته وقيامته وحضور الإله الدائم في الكون. طبعا يعني الجلوس مع التلميذ في العلية هو جلوس مع الكنيسة في كل قداس إلهي، لأنه عامل إله المتجسد لا ينتهي. وبالتالي أنا القوة اللي فيا مش جاية من الذاكرة، مش جاية من الحركة الإرادية اللي في قلبي أنا، دي جاية من الراعي الصالح الذي يرعى الخراف ويبذل نفسه عن الخراف. وأنا لازم أكون واعي دي، ودي هي مركز الثقل في الإبصاليات وفي التسبيح السنوية وفي القداسات. لكن صحيح أنا لما أسمع واعظ أو أقرأ كتاب بنتعش روحيا، إحنا ما بننكرش دي، لكن في فرق بين واعظ يخليك تنتعش روحيا لكي تعود إلى ذاتك، وواعظ يخليك تنتعش روحيا لكي تعود إلى الرب، تجد نفسك في المسيح. بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنا هصلي على قد ما أقدر، لكن ثقتي هي في الله. يعني سمعوني ترتيلة قالوا لها إنها بتعتبونا فانوس الأنبابولة، ثقتي فيك ملهاش حدود، مش عارف أعد بيك على السدود. حلو بس، لأن ثقتي فيك مش في أنا مش في نفسي. قلت كويس، ده إذا كان أبونا فانوس الأنبابولة قال هذا الكلام فعلا، فده يبقى ناسك من درجة عالية قوي، مستنير جدا يعني، لأنه أدرك أن الرهبانة الحقيقية هي ثقة في المسيح. وأصل ثقة في المسيح دي لا يجب أن نسمح لأي خطية إحنا بنخطئها أنها تهتز، ما تهزهاش. ليه؟ لأن أصل الثقة دي مبنية على محبة الله الأبدية. خد بالك من نقطتين هنا، نقطتين متعارضتين تماما، مفيش بينهم نقطة تالتة حيادية. النقطة الأولى لما تكون ثقتك في نفسك وتخطئ، ومشعورك بالذنب يخليك تحس انك بعيد عن المسيح، وده شعور مدمر. لكن النقطة الثانية لما تكون انت ثقتك في المسيح وتخطئ وتطلب النعمة اللي هي للتطهير وللتقديس، ومتبقى عارف ان محبة المسيح ليك مش زي محبتك انت للمسيح، انها مش محبة انسانية، مدام اخطأت هيكشر فيك ويزعل ويزمجر ويغضب ويضربك ويتبك ابدا. وحتى لما بنتكلم عن التأديب الالهي في العبرانيين، التأديب مش بالضرب يا إخوة، التأديب أصلا هو نوع من التربية اللي فيها يتقن الإنسان فن معين. عشان كده عندنا في الجامعة حاجة بسموها كلية الآداب. آداب دي إنك أنت تخش تتعلم فلسفة عربي، دي يعني قسم الآداب ده قسم يعني بموها حتى في الإنجليزي دي Faculty of Arts، أرض أداب أو فن يعني. فالتأديب هو فن فن التعامل مع الله، وفي التعامل مع الله مش بالضرب، لا لا، هو يعني الكلام الإبرانيين عايز بس يتضبط شوية على المحبة الإلهية، لأنه بيتقري بدون محبة إلهية. ممكن جدا الله ياخدك يعصرك عصر جامد يعني في الكلام اللي قاله بولس البسيط: الذي يهرب من الضيقة يهرب من الله. وده مش معناه ان الضيقة جاء من الله، لا، ده هي الضيقة جت كتأديب علشان الإنسان في هذه الضيقة يقطع علاقته بالثقة في العالم وبثقته في نفسه وبثقته في المسيح. فلما جاء قرار الحرم في سنة 81، واحد من الأباء في البرية بعت لي جواب تعزيه حلو الحقيقة، في داعي ذكر الاسم، يقول لي: أما الآن، أنا لا أنسى هذه العبارة، أما الآن فقد صلبت لكي تقوم، فلا تنزل عن صليبك، وإنما عش هذه المحنة لكي تتمجد، ليس بمجد ذاتي، لأن كل من حولك سيقول لك أنك قد أخطأت، ولكن الرب سيقول لك: أنت قد تبعتني. لا تنزع عن الصليب لألا ينفتح أمامك فم الهاوية ويبلعك. ودي نقطة تحول كبيرة في حياة كل إنسان، إن أنا ثقتي ليست في نفسي، في المحبة الإلهية. المحبة الإلهية دي كل ما فيها مختلف تماما عن المحبة الإنسانية، فيش علاقة بين الاثنين. كل عرفنا عن المحبة الإنسانية ما يجيش مليمتر المحبة الإلهية، لا في الشفقة ولا في طولة البال ولا في طولة الأناء ولا في التضحية ولا في البذل ولا في الصبر. ده يعني قارن كده صبرك بصبر الله، شوف كل يوم البلاوي اللي بيعملوها البشر في بعض والله صابر عليهم. حتى في العهد القديم يقول لإسرائيل ايه: انتظر ان كأس الأموريين لم يمتلئ بعد. ده على صبر الله طبعا. فشوف يا اخوة، احنا هنا قدام سكتين: سكة الثقة في المسيح الذي فينا، وثقة المسيح اللي موجود في عقلي. طبعا العقل بيفكر طبعا، والعقل بينشط بعمل النعمة، وطبعا العقل بيحرك الإرادة طبعا، ما بننكرش الحاجات دي. إنما النقطة الارتكاز بتاعتي ليست في عقلي، هي في الرب. وأنا لذلك أقول لك ما سمعته من شيوخ الكنيسة: مش عدد الصلوات وعدد المزامير هو اللي يخلصك، لا أبدا، اللي يخلصك هو ثقتك في المحبة والرحمة الإلهية. ودي اللي خلت الناس اللي عرفناهم: أبونا مين المتوحد، أبونا خير إبراهيم، أبونا متى المسكين، أبونا فيلمون المآري، أباء كثيرين بعضهم نزال على قيد الحياة، فيش داعي لذكر اسمهم لألا تطلهم يد القهر. لأن بيقولوا لي: إحنا يعني مقصرين من ناحية قانون الصلاة، لكن في تقصير غير مش موجود عندنا خالص، وهو الثقة الكاملة في المحبة الإلهية. ولذلك من الكتب المعزية التي قرأتها والتي أظن أنها موجودة باللغة العربية، خطابات الأخ لورنس في اختباره في الشعور الدائم بحضور الله. وده كان بيشغل طباخ في الدير، فكان وجوده في المطبخ زي وجوده في الكنيسة، وده يعود لذهب الفم، إن وجودك قدام المسبح الرخام في القداس زي وجودك قدام الفقير والمحتاج في الشارع أو في الدكان، لأن الفقير هو مذبح المسيح. فعاوز أقول في النهاية إحنا محتاجين نرجع نتكلم على الاتساع، على فكرة، على المعمودية وعلى الميرون وعلى الأفخارستية وعلى كلمة الله وعلى حضور الكنيسة، اللي هم الخمس ركائز الأساسية اللي بتكون العلاقة الميستيكية بيني وبين المسيح. وأرجو أن الكلام ده يكون حديثنا في اللقاء القادم إن شاء الله. ورب المجد يسوع المسيح يحفظنا ويحفظ مصر ويحفظ كنيسة مصر من كل سوء، ويعطي لي ولكم السلام الأبدي الذي لا يتزعزع مهما قامت الحروب والخصومات من حولنا. له المجد الدائم إلى أبد أمين.